بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحد الإخوة دفع لي بمظروف فيه ورقات من كتاب تحفة العروس محمود مهدي الإسطنبولي، وكان هذا الكتاب هو من الكتب القديمة مكتوب عليه موسوعة علمية بناءة والطبعة الشرعية الوحيدة، وكان الموضوع الذي الأخ الذي بعث لي بالورقات هو موضوع النهي عن خاتم الذهب، وتحديدا الموضوع بيتعلق بالذهب المحلق، بالذهب المحلق، والذهب المحرق حتى من جملة العناوين تحريم الذهب حتى على النساء أنفسهن، تحريم الذهب حتى على النساء أنفسهن. الموضوع هذا يعني بيتعلق بذكريات كثيرة، وإن كان الأخ دفع لي بالورق منذ عدة أيام، ولكن أثار شجون وذكريات كثيرة وعديدة، وذكريات لا تتعلق فقط بالأشخاص، لا أبدا، حتى بالمسائل الشرعية العلمية. وما زلت أذكر هذه القضية على جهة الخصوص، قضية الذهب المحلق كانت مثارة في فترة السبعينيات، بمعنى انقضى يعني قرابة تقول مثلا أكثر من 35 سنة، وما زالت القضية بتثار، بدليل ان الاخ طرح الاوراق وكأن الكتاب وقع في يده، ولما قرأ في الكتاب استثار هذا الموضوع، ان الذهب حتى محرم على النساء انفسهن. والكاتب هذا الكلام من الشيخ الالباني رحمة الله عليه، ايضا على جهة التحذير ومبرز المسائل لأصولها. والموضوع هذا لما تتأمل اليوم لابد أن تقف معه عدة وقفات، وأولى هذه الوقفات تتعلق ببداية التدين والالتزام وحداثة السن في طلب العلم، وبلا شك الإنسان مدفوع لأن يتعلم أمر دينه، وسواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، التزم على كبر أو نحو ذلك، ولكن البدايات هذه بدايات أحيان كثيرة تحتفل بمخاطر، وكأنه لا سبيل للانفكاك عنها إلا بأن تقال لصاحب علم يعني وصاحب سنة. ولذلك قالوا من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه، وقد تفكره قبل أن ترأسه. وإذا في الإنسان إذا ما ترأس لا يجد وقتا لطلب العلم، سيسأل أو سيقود غيره، وشأنها حتى شأن الرجل في البيت يقول له لا تفعلوا، ويوجه ويقول هو دفة البيت، عنده شعر، عنده دين. كنت أنا أتحفظ على حتى كلمة إن أنا ما بفتيش، تعبير بارد على الألسن. لا، ده أنت المفتي الكبير، ده أنت المفتي الكبير رغم أنفك، وهذا هو واقع الآن. وإلا فات الأعمال وغير الأعمال، البيوت وغير البيوت، ما هو ما الذي يفعله رب الأسرة إلا أن يقول لأولاد افعلوا كذا، افتحوا التلفزيون مثلا هاتوا الفيلم. دي ماذا تسميها أنت، فتوى دي ولا تسميها إيه؟ ما انت هتربي الاولاد، انت بتربي الاولاد، لما انت ذكرت الاولاد افتحوا التلفزيون هاتوا الرقصة هاتوا الاغنية، انت ما بتفتيش دلوقتي، تفتي، انت المفتي الكبير. بغض النظر التصرف صواب التصرف خطأ، فمسألة ان ما بفتيش او حتى الاعتراض بإذن الله، ما الناس كلها بقت بتفتي النهاردة، لدى النهاردة وامبارح الناس بتفتي النهاردة، مش الصورة مستجدة،
ما هوش اكتشاف عصري. لما ظهرت الفضائيات ظهر فلان يقول وفلان يعارض، لا هذا هو واقع الأمر. هذا الملحد بيربي الأولاد وبيفتي، والوطني بيفتي، والديمقراطي بيفتي، والرجل بيفتي، والمرأة بتفتي. هو المرأة لما تصر مثلا على حتى تبرج وتراجع، لدنا كده محتاشمة، ما بتفتي ايه؟ ما ها بالنساء ما هيسمعها وهي ترى انها محتشمة بالبنطلون والبلوزة وما شابه ذلك، ما بتفتي، كل بيفتي. فالمسألة ليست قاصرة على واحد بعين، وإن كان طبعا البعض أسمع أو كلمته أسمع من البعض الآخر، هذا واقع، هذا البعض أخطر من البعض الآخر، هذا واقع أيضا. ولذلك ورد في الحديث من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل، كلمته مسموعة بلا شك، فتنة به كبيرة، صنفان من الناس إذا صلح صلح سائر الناس، وإذا فسد فسد سائر الناس، العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، وشواهد ذلك كثيرة جدا. وهذه مسألة. مسألة ثانية، أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه انتفعت به الأمة، انتفع به البلاد والعباد، وساهم مساهمة عظيمة، وكان سببا كثيرا في انتشار الصحوة الإسلامية وانتشار العلوم النافعة على مثل هذا النحو، فجزاه الله خيرا. ولكن تبقى المسألة في وضع نقاط على الحروف. حدثت نوع من المغالاة في تقليد الشيخ الألباني، هو لا يحب ذلك، ولكن واقع الأمر أن حدث نوع من التقليد في الوقت الذي كانت فيه الألسنة تنى عن التقليد. على سبيل المثال، هذه الصورة التي نتحدث فيها اليوم، مسألة الذهب المحلق، ما محمود مهدي الإسطنبولي أخذ الكلام من الشيخ الألباني. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذهب إلى حرمة ارتداء الذهب المحلقة، اللي هو زي الخاتم، اسورة مثلا، وكان بيذهب إلى ارتداء الذهب المقطع، ذهب المقطع. مسألة كانت في السبعينيات كما ذكرنا، وشباب ونشاط وهمة، وكل مسألة الشباب يتعلمونها تجدها تنتشر انتشار النار في الهشيم، وطبعا مرحلة جامعية ونحو ذلك، وشباب يتزوج، وبالتالي لابد أن يحتد، لأن الذهب المعلق حرام، والناس عايزة تعيش على بصيرة، تأخذ الحلال وتترك الحرام، ومشاكل، عدة مشاكل في هذه المسألة البسيطة لما تتريث، ولما تترسخ القدم في معاني التدين، تقول سبحان الله. انظر، حاول أن تنظر لتاريخ المسائل حتى يهولك الأمر. وإن فالشيخ الألباني لما خرج بهذه المسألة، ده البعض وصفه بأنه نقض الإجماع، خالف الإجماع. البعض فعلا بيحكي، والحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر والإمام النووي قال يجوز للمرأة أن ترتدي خاتم الذهب، وذلك بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. ما الذي وافق الشيخ الألباني في هذه المسألة؟ الشيخ صديق حسن خان، يعني واحد آخر، صديق حسن خان واحد آخر، هم الذين ذهبوا لهذه المسألة، بقية أهل العلم على جواز ارتداء خاتم الذهب. فحتى كمسألة لأمة مرحومة، كل العلماء ذهبوا لجواز ارتداء خاتم الذهب مثلا، والشيخ الألباني هو الذي يمنعه. فأنت تصرف على كلام الشيخ الألباني، وحتى لو أصر الإنسان يصبح هو القول الوحيد، القول المشتهر وسط البلاد والعباد. ولذلك كما ذكرنا تصل لمرحلة لابد أن تترسخ القدم لا حتى بحكم السن، بحكم السن تقول سبحان الله لله في خلقه شؤون، وإلا فكيف انتشرت المسألة والشباب في كل عصر ووقت وزمن ومكان كتلة سخنة، كتلة يعني غاية في الخطر إن لم ترشد، إن لم شباب حيوية نشاط همة في نقل الأقوال، ما تعالى الكبير كبير بيتحرك زي حتى في الكلمات والأفكار والدعوة لا ربما كحركات بيقوم على مراحل، لدى الشاب بينتفض واسبع عالقت على الفضائيات ولا نت وما شابه ذلك، الشاب الصغير من الممكن أن يجلس أمامه ال 24 ساعة، كبير السن ما يستطيع تشغيل الجهاز، ما يستطيع تشغيل الجهاز. فنفس القضية في تناول المسائل، في تناول المسائل لماذا اشتهر وانتشر قول الشيخ الألباني في هذه المسألة؟ مشكلة، هذه مشكلة لا في خلق شو كما ذكرنا، تريس وتمهد وحاول أن تستقرئ تغوص تغوص. ولذلك كان ابن مسعود يقول لإخواني أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات، لكثرة الناس أحبت الشيخ الألباني وهو حري بالمحبة، ولكن هل معنى المحبة غلو؟ أن تأخذ قولة وتترك قول بقية أهل العلم؟ ما هو أحيانا مثلا شيخ الأزهر أو غير شيخ الأزهر ما نفس القضية، ما قوليني ما نضعوش في موطن أو في موقف الشيخ الألباني على الأقل في مسألة كهذه المسألة، وده نفس القضية. وأحيانا تجد المحاباة وتجد المجاملات على حساب الحق، لا أقول هذا كذاك، ولكن ما هو المسائل أحيانا من مخرج واحد، ما هو. ولذلك البعض يتحفظ في نقل الإجماع، يقول لا أعلم في المسألة خلافا، لا أعلم في المسألة خلافا، انظر لربما كان فيها خلاف وهو لا يعلمه، ما هو بيحكي الإجماع، ما يصح المخلوق أن يصادم الإجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. فالإجماع معصوم من الزلل، والإجماع في المسألة هذه بيحكي النووي، بيحكي الحافظ ابن حجر، الشيخ الألباني رحمة الله عليه وافق من فيها؟ وافق الدهلوي، الدهلوي وصديق حسن خان، هم اللي انفردوا بمسألة الذهب المحلق. يعني هو ده أمال النصوص التي استدل بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني كيف يتم توجيهها العلماء لم يكن الإجماع، أو تقول حتى جماهير أهل العلم سلفا وقالفا بين تضعيف الروايات التي استدل بها الشيخ الألباني، وبين أنهم قالوا هذا في حق الذهب الذي لا تؤدى زكاته، أو أن النهي فيما لو ارتداه الصبيان، فأخذوا النصوص التي استدل بها ووجهوه لم يسكت عنها. وما حداثة السن، ما هو في نص في المسألة، ما هو النص بيحكي، وانت لن تعرف نص ولن تعرف غير ولن تعرف شيء حتى، وحداثة حداثة سن وسطحية، سطحية رغم أنف الإنسان، ومرحلة كما ذكرنا فعلا نطلب فيها السلام. ما ليه الغلو في التكفير مع صغر السن؟ مع صغر السن ليه مسالك العنف مع صغر السن؟ صغير. ليه الجماعة الإسلامية مثلا في الصعيد كانت في البداية دي خمارة اهدل لدى فلان اهدل، وبعد ذلك وكأن المسالك دي كانت كلها خطأ، عايزة مراجعة، عايزة مراجعة. حداثة السن خطيرة جدا، مع حداثة السن الولد الصغير اللي دخل المسجد أو أطلق لحية حيصير كالأسد الهصور المفترس على والده وعلى والدته، بعد ما كان يعني شيء وديع جدا، شيء وديع جدا، ينقلب لأسد أسود. ولذلك تجد النفرة. لابد من بحث وتفتيش، لا داعي أبدا لأن تنظر لنفسك على أنك نهاية مطاف مثلا، أنك حست الحق والحقيقة والناس على كفر وباطل. لا أبدا، حاول. إن لم تستطع اليوم غدا هتقف هذه الوقفة، وقفة التحليل والتعليل. انظر النظر في دوافع السلوك والتصرف، على الأقل تخطئ نفسك في بعض السلوكيات، وحاول أن تقرأ الساحة والأقوال والأفعال بعيون الآخرين، كيف يفكرون، ما هي الشبهات الموجودة في حس البشر. تعال لمسألة أخرى، مسألة أنت تريد أن تحيا بالحلال وتتجنب الحرام، ما الذي فعلته؟ مع حداثة السن حتى كل انطلاق، ان الذهب المحلق حرام، ده مصطلح ناس اخرين، انت حرمت الحلال. انظر، فهل سلمت لك المسألة؟ لا ده انا عايز اعيش بالحلال، لا ده انا عايز اتابع الشرع والدين. لا ده انت انطلقت بمراهقة ممكن او بجهالة او بسطحية في النظر احيانا، لان تحرم الحلال على الخلق. حرمت الحلال، خطر كبير جدا. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. على الاقل بعيون الاخر، ده احنا عندنا جماعة ظهرت بتبدع بتبان وشها، بتبدع بأي واحد مخالف في المسألة، وأنا لو سلكت معهم نفس المسلك الذي يسلكونه سأبدع. وخذ هذا على سبيل المثال للعصر، هو يقول لك ده أنت بتبيع الذهب المحلق يبقى أنت بتبيع الحرام. لا، ده أنا هقول لك أنت بتحرم الحلال. في نفس القضية، في نفس المسألة، ليه؟ لأن الإجماع منعقد. خذ أنت كلام الشيخ الألباني في المسألة، أقول لك ده أنت حرمت الحلال على البشر، ما يحل لك ذلك، ما يحل لك ذلك. وتحريم الحلال أخطر من تحليل الحرام في ميزان الشر. إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم اعتتهم الشياطين فاستهلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. تحريم الملوخية، تحريم اللحمة على الناس أخطر من تحليل الخمر، من تحليل القضية. ده المدخل لنفوس المتدينين الملتزمين، مدخل شيطاني. الشيطان لن يأتي للواحد منا يقول له حلل الخمرة، حلل الزنا، لا يمكن. ولكن سيأتي من مدخل آخر، من مدخل تحريم الطيبات على الناس، وكأنك الوارع، سنوارع. انظر، وحنفعل فعل لبني إسرائيل، علماء بني إسرائيل، كل واحد يشدد، وكل ما شدد أكثر قالوا هذا هو العالم، هذا هو العالم. هذا خطر، خطر كبير جدا. وأتتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم، لم يقل أحلت لهم ما حرمت عليهم. ولذلك قال العلماء تحريم الحلال قرين الشرك، هذه وتلك خطيرة. ولكن في مسألة أخطر من مسألة، أخطر من مسألة. فأنت أحيانا الادعاءات تقول ادعاء وإن كان طبعا ممكن تكون حدث الطلب، وما سمعت أنت إلا من الشيخ الألباني وهو العالم في نظرك، فهو مجتهد مثال، وأنت غير آثم بإذن الله تعالى إن تابعت. وإلا فما حدث في السن، إيه المطلوب؟ المطلوب الإنسان يبقى عالم جاهز، يبقى متباحر. أبدا، من عالمه؟ عالمه سين، عالمه صاد، وسين وصاد أخطأوا في المسألة وهو تابعهم، ولا حظ لهم من النظر. هذا واقع الأمر، واقع أمر. تعال لقضية أخرى، لقضية أخرى، وهي قضية الشهرة. وطبعا ليس كل قول اشتهر أو كل شخص اشتهر هذا دليل صحته أو دليل قوته. أبدا، إبليس من أكثر الخلق شهرة، إبليس من أكثر الخلق شهرة، ولما اشتهر حتى بقى من أهل الجنة مثلا آدم. نفس القضية في الأقوال. ولذلك ابن الجزري بيتعجب ان لماذا صارت القراءات 7 في حس البشر، يقول لك ده الناس بتتوهم من القراءات الصحيحة 7. والسبب في هذه المسألة ان ابو بكر بن مجاهد لما كتب اقتصر في الكتابة على 7، على القراء 7. انتشرت كتب ابن مجاهد واشتهر معها اسماء 7. ابن الجزري يقول ولا أعلم سببا لذلك إلا ما قضي به من نقص العلم، والمسألة هذه مسألة منهجية كبيرة، وحتى في التصحيح والتضعيف في محيط الشباب وأبناء الصحوة من رقم 1 في التصحيح والتضعيف؟ الشيخ الألباني. هذه في حد ذاتها مشكلة، لا نقول ذلك تقليلا من شأن الشيخ الألباني، عالم ومحدث زيار أهل الشام، ولكن التحديث اقتصر على الشيخ الألباني. طب لما حنضع قامة كقامة الحافظ ابن حجر بجوار الشيخ الألباني، من يتقدم ومن يتأخر؟ تقول الحافظ ابن حجر ده أمير المؤمنين في الحديث، ولكن الشهرة غلابة. ولذلك تحديث اليوم والناس مساكين طبعا، لو سألتهم مثلا من الشيخ عندكم، لربما أتى بشيخ المسجد، هو ده الشيخ، هو ده العالم الأوحد. طبعا اشتهرت وانتشرت الفضائيات، مين الشيخ اللي هو بيظهر في الفضائيات؟ اتعلم عارف ما هوش عارف، هو ده الشيخ وده العالم الأوحد في نظر الناس. ولذلك لا تعجب ان حتى عمرو خالد يبقى هو العالم رقم 1، لو قالوا لك العالم رقم 1 صدق كواقع وكشهرة. يصلح ان هو يكون رقم 1000 رقم مليون؟ دي مسألة تانية. فالشهرة لها وطأة على النفوس، ولذلك تشتهر الأقوال. والشباب في السبعينيات ما يعرفون الا حرمة الذهب المعلق، ان الذهب المعلق حرام، اللي هيروح يشتري شبكه واللي هيشتري واللي هيزوجه وام واخت وهيندفع بالانكار ان الذهب المعلق ده حرام. امال يا ابني اعمل ايه؟ يقول لا الذهب المقطع ده تلبسيه وخلاص على كده. الله، مشكله وثوره في المخ على غير قضيه. فلحظه، قضيه ما تستحق الذكر. وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام مالك رحمة الله عليه قال ما منا إلا ورد عليه. طب حتى الشباب كان يلتفت إن في قول تاني في المسألة، بلاش في إجماع في المسألة، ماذا لو في نصوص في المسألة خلاف القضية اللي قرأها الشيخ الألباني؟ على الأقل يطالع ويقرأ ويتبحر وينقل عن بقية الشيوخ مثلا في المسألة، حتى المعاصرين فضلا عن القدام. لا معاصرين ولا قدام، هو الشيخ الألباني قال زي ما الشيخ الألباني قال الحديث ضعيف والحديث صحيح. جزاكم الله خيرا، والراجل مجتهد، بس تلزمني ما يفرض أنا قرأت للشيخ الإسلام ابن تيمية والحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث، عالم وحافظ حافظ. فأحيانا كما ذكرنا بيحدث مغالطات ومسائل منهجية. أنا أحكي الآن في قضية منهجية كبيرة جدا، وأحيانا يثور النزاع، والواجب علينا أن نحتكم. وأنت الذي تقول رد المسائل للكتاب والسنة ونحو ذلك، انظر ونرد المسائل لعالمية، ولكن بيحدث خبش. الكلمات المجملة صحيحة، في التفصيل تجد نوع من الغبش. أيضا من ما يظهر لك خطورة حدث السن أو السن الصغير، لما تكلم الشباب في مسألة تحريم الذهب المحلق، ما سبب أقول لك زي الخاتم وزي الإزويرة إن ده يبقى حرام، أو زي العنوان اللي أنا نقلته لك عشان تسمع وتشوف إزاي هتبقى السطحية حتى في الكتب، ليس فقط في الكلمات والخطب والدروس. إن من جملة العناوين الموجودة في الكتاب تحريم الذهب حتى على النساء أنفسهن، تقول هذه مصيبة تحريم ده. أي أيوة والله ده أنا بأمكن العنوان، أنا بأمكن الآن العنوان، متخيل العنوان ده زي العناوين الموجودة في الجرائد والمجلات، والناس ما تقرأ إلا العناوين لو قرأت. تحريم الذهب حتى على النساء إزاي؟ أما نودي النصوص فين؟ وشوفوا المشاكل. ولذلك أقول لك اقرأ الدنيا حتى بعيون الآخرين، حاول حاول في الخصومة وغير الخصومة مع الزوجة ومع الأولاد، لا تنصب من نفسك قاضيا وجلادا ومدنيا عليه، غلط خطأ. ما هي مآخذ البشر علينا؟ لا ربما كانت مآخذ، لو مآخذ ما أنا لو خرجت الآن أقول للناس حرام لبس الذهب بالنسبة للنساء، فتنة الكل مفتون مطلقا، فتنة الكل مفتون. ايه أطالبهم بثقة مثلا فيما أقول؟ ده كلام مصادم للنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من الحرير، القاسي والدنيا يعلم ذلك. ان في فرق بين يعني حتى المتبحر القارئ السطحي، ان النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من الحرير وقطعة من ذهب، وقد هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثها. انظر، فبإجماع العلماء يحل للمرأة أن ترتدي ذهب بإجماع العلماء. ده مسألة فيها إجماع. الله، طب ليه كتبت العنوان ده؟ ليه؟ هو أنت لازم تكتب لي عنوان غلط عشان جر الرجل الآن أقرأ أنا الكلام المكتوب بعد ذلك وكأن جذب انتباه كلام غلط، عنوان غلط خطأ. ولأن الناس قد تقرأ العنوان فقط وتنصرف. تحريم الذهب حتى على نساء أنفسهن مشكلة، مشكلة. وبعد ذلك وحتكلم على الذهب المحلق، فتهات في العرض والطرح وحداثة السن خطيرة جدا، خطيرة. تعال المسألة أخرى، لمسألة أخرى في زحمة الكلام على حرمة الذهب المحلق اللي كان البعض بيذكره، حينس يقول لهم البسوا الذهب المقطع. ما خد بالك، والناس ما كانتش تعرف لا ذهب محلق ولا غير محلق، ولا كانت تعرف حلال ولا حرام. فتخيل ان في بداية العرض والطرح والناس هتسمع الكلام على حرمة الذهب المحلق وتقول لهم يا نساء البسوا ذهب مقطع. لا، طب النساء اللي بتسمع دي ما ممكن تلبس الذهب في شوارع سطحية تانية، مش عارفين مين اللي بنخاطبه، مش عارفين تلقي الكلمات وكيف يستقبل السامع الكلمات. في سطحية، في أحادية نظرة، في نظر للمسائل بعين واحدة، خطر كبير جدا. وإلا فأنا كان من الممكن أن أستدرك منذ اللحظة الأولى وأقول لا يحل للمرأة إن ارتدت ذهبا أن تظهره للرجال الأجانب، ولكن أنا مخي مدفوع بالكلام على الذهب المعلق والذهب المقطع، وحنسى الأرضية وانسى الواقع إن النساء كلها بتلبس الذهب في الشوارع بتظهره للجر والصديق الزوج وفي الفرح وفي المأتم بتظهر ذهبها. وبالتالي ان انا تصبح القضية عندي ذهب المحلق، وان ذهب المحلق ده حرام وعايز انهى عنه واقول لهم البسوا ذهب مثلا مقطع، حلاقيهم كلهم هم لابسينه في الشوارع وحيطلعوا يقولوا ده الشيخ قال لنا البسوه، بسوا الذهب المقطع المحرم، بس هو الذهب المحلق ده. مشكلة، مشكلة. وأساء فهم الكلام، وأنت السبب. وأنت ليه؟ لأنك مدفوع، المخ مشغول بقضية لا ربما كان الناس لا ناقة لهم ولا جمل لهم فيها، ف فالمسائل. ولذلك كما ذكرت يا ليتك انت علمت وقرأت الكتاب والمنهج ونحو ذلك ان تسأل حتى ان تسأل ان تطالع احضر درس كهذا الدرس. لا اصل هذا الدرس لا يحضر درس. كيفية الإلقاء، كيفية تناول المسائل، دفع الشبهات، التقديم والتأخير في الكلام، كل ذلك يتطلب فقها في دين الله. فالمسألة ما تقتصر على قراءة الناس الشيء الفلاني حلال الشيء الفلاني حرام. وحتى إن طالعت تريث وتمهل ما واسعك الأمر حتى تحكم المسائل وتتعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية، ما هي كيفيات الإبلاغ، ما هي كيفيات استلال الشبهات، نزع الفتن من النفوس. أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.